تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي أنعم علينا النعم الكثيرة والعظيمة الذي لا نستطيع أن نحصيها، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا في هذا الأرض وخلقنا وأنعم علينا وأسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، نعم ربما لا يراها المرء ولا يستشعرها ولا يستشعر أهميتها إلا إذا فقدها، ونعم هي ظاهرة ما بين أيدينا. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده، بل امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة، هي نعمة اللسان. قال الله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اللسان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يستطيع الإنسان أن يبين ما في نفسه من الأمور والأحاسيس من خلال النطق من هذه الآلة وهذا العضو. وكما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الفوائد، قال: إن اللسان هي من أخف أعضاء الإنسان وأشدها عليه. وقال رحمه الله تعالى في موطن آخر من كتابه العظيم الفوائد، قال: إن بعض أعضاء الإنسان تجد أن لها مصراعين أو مصراعا واحدا كالعينين، وأما اللسان فلها مصراعان: المصراع الأول الأسنان أي مغلاق، والمصراع الثاني الشفتان. وهذا لأهمية اللسان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أهميتها في مواطن كثيرة، بل الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بحفظ اللسان، وأخبرنا أن من أسباب الفلاح أن الإنسان يحفظ لسانه. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من صفات عباد الرحمن حفظ اللسان. قال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه اللسان تكون شاهدة عليك يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فقل خيرا يا عبد الله سلما، ولا تقل شرا فتحاسب على هذه الألفاظ، فإن كل قول الإنسان محاسب عليه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول الله تعالى: ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألا تعلم يا عبد الله أن أكثر الزلات وأكثر الخطايا من ابن آدم وأكثر الذنوب كان بسبب لسانه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا بني آدم من لسانه. فأكثر الزلات تأتي من اللسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على ألا ننطق إلا بخير. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. هذه نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أهمية اللسان. ولذلك معاذ رضي الله عنه لما استشكل عليه وظن أن أمر اللسان ربما يكون ليس بذاته ولا أنه يكب الناس على وجوه أو على مناخرهم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية اللسان وأنها تودي في بعض الأحيان الإنسان إلى المهالك. قال عليه الصلاة والسلام: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس يوم القيامة على وجوه أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن أسباب النجاة ومفاتيح النجاة في حال الفتن أن الإنسان ينسخ لسانه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا يا رسول الله؟ قال: ينسخ عليك لسانه. هذه أول نصيحة، أول وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم: انسك عليك لسانه وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه اللسان التي ربما يقول الإنسان قولا فبعد ذلك يندم حيث لا ينفع الندم. فقد قال بعض السلف: قال: إن الرجل عند أن لا يتكلم يحكم كلامه، فإذا نطق بالكلمة فهي تحكمه. وقد قالت العرب وهي من أمثالها: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان ينبه عند أن يسمع أحدا من أصحابه وهو يقول كلمة مخالفة. فأولئك الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا وابن سيدنا، وجاء بلفظ: يا سيدنا وابن سيدنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وكذلك الجاريتان عند أن جعلتا تغنيان أي تنشدان، وجاء في الحديث: وليستا بمغنيتين، أي لم يمتهن هذه المهنة، حتى يعلم الجميع أن هذه المهنة غير مرغوبة شرعا، امتهان الأناشيد، وأن الإنسان يمتهنها ويجعلها امتهانا من مكان إلى مكان. فعند أن قلنا: وعندنا رسول يعلم ما في غد، نهاره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عند أن سمع الخطيب وهو يقول: أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس الخطيب أنت. العلماء منهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بئس الخطيب أنت من أجل أنه هذا الخطيب سوى بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام عند أن أشركهم بالضمير وقال: ومن يعصيهما فقد غوى. لكن هذا القول به شيء من الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس كما في الصحيحين، قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه أو أحب إليه مما سواهما، فشرك الضمير. قالوا أن هذا الجواب ليس بذاك، لكن الجواب الصحيح والأقوى، وإن كان ذاك له وجاهة، لكن الجواب الأقوى وهو أن وقت الخطبة يحتاج إلى تفصيل، أي توسيع من المعاني وتفكيكها، لأن بعض الناس قد يفهم فهمك غير الذي أنت تقصده. أيضا مما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، سمع ذلك الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة لما دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنازة صبي من الأنصار، أي ولد صغير من أولاد الأنصار، فقالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا، لم يعمل سوءا أو لم يدركه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك يا عائشة؟ ثم قال لها: إن الله خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وإن الله خلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فانظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين إذا سمع خطأ في اللفظ فيبين أن هذا خطأ. في هذه المحاضرة عندنا بعض الألفاظ وهي تعد من زلات اللسان، وهي على أصناف وعلى مراتب، منها ما هي محرمة لا يجوز القول بها، ومنها على تفصيل فيكون هناك معنى حق ومعنى باطل. لكن أسلوب القرآن الكريم علمنا أن اللفظة إذا كانت تحتمل احتمالات، احتمال حق واحتمال باطل، فينبغي علينا أن نعدل من الباطل إلى الحق، وهذا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. عندنا كلمة راعنا، فراعنا لها معنيان، هذه الكلمة هذا اللفظ لها معنيان، المعنى الأول بمعنى الظلم، المعنى الآخر بمعنى الرعونة ويسبب. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبتعد من هذه اللفظة ونأتي باللفظة الصريحة، ولكن قل انظرنا، وهذا الأفضل والأحسن. ومن هذه الكلمات وزلات اللسان أيضا بعضها ربما خلاف الأولى، أن الإنسان الأفضل ألا يقول هذه العبارة. فالآن لنأتي إلى هذه الألفاظ وهذه الزلات، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يمسك لسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، أو قال: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به نار جهنم 70 قريبا. وجاء بلفظ آخر: فتكون فتهوي به ما أبعد ما بين المشرقين. فالرجل ربما يقول كلمة وبعد ذلك إذا به تؤذي به المهالك، نسأل الله السلامة والعافية. من زلات اللسان، بل أعظم زلة، وما يتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى، سب الله. وهذه الظاهرة تنتشر وتطفح على المجتمع ثم تضمحل فترة، تارة وتارة، تارة تسمع السب، سب الرب، سب الله سبحانه وتعالى سبا صريحا واضحا، وتارة عند أن يقوم الناس عليهم إذا بهم ربما يتركون هذه الألفاظ، إلا كما يقول إذا استغضبه شخص ما فيقولها بجانب أصحابه، وربما يخاف وينظر يمنة ويسرى، لكن هذا الأمر خطير للغاية، وسب الله سبحانه وتعالى، لأن سب الله كفر. الله سبحانه وتعالى قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله
كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سبب نزول هذه الآية أن رجلا من المنافقين قال عن القراء الذين جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام محل ثقة، وكانوا يسمون بمعشر القراء كما في حديث أنس في قنوت النوازل. فقال قائلهم: ما رأينا قراءنا إلا أرغب بطونا، يعني هم همهم الأكل، وأكذبنا ألسنة، وأجبننا عند اللقاء. فذكرهم بكل قبيح، لكن هل ذكر الله؟ الجواب لا، لكن ذكر الذين يحملون كتاب الله في صدورهم. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة الخبيثة جاء وركب ناقته وجاء إليه، فجعل يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والرجل كان يأخذ بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، أي بمعنى ما وجدتم إلا ربكم، ما وجدتم إلا آياته، ما وجدتم إلا رسوله تستهزئون. وهذا والله أمر خطير، ويجدر بالناس أنهم يمسكون ألسنتهم عن مثل هذه الكلمات: سب الله وسب الدين وسب النبي عليه الصلاة والسلام وسب الملائكة. هذه كلمات كفرية ينبغي على الإنسان أن يحذر منها. والعجب أن بعضهم عند أن يذكر بالله فيقول: أنا كنت غضبان ولم أستطع أن أتمالك نفسي. فتجد أن هذا الغضبان ربما يقطر الكلام بالقطار، والعبارات يأتي بها كلمة كلمة، لكن عند سب الله وسب رسوله وسب الدين تجده ربما يتكلم. يتبرع من ذلك الذين يسخرون. انظروا، هذا سخر، سخر من أولئك القراء. فبعضهم عند أن تمر وعليك هيئة الاستقامة إذا به يسخر منك ومن لحيتك ومن استقامتك: وهؤلاء المطاوعة، وهؤلاء كذا، وهؤلاء كذا. أو يتعمد يرفع صوته بالغنى، أو يتعمد يقول لصاحبه، وصاحبه ربما لم يقل هذه المقالة: لا تسب الدين، لا تسب الرب، من أجل أن تلتفت ويسخرون منه. فهؤلاء يخشى عليهم، يخشى عليهم، فيتقون الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الزلات. أيضا من زلات اللسان الحلف بغير الله، وهذا والله كثير عند عوام الناس. فبعضهم يرى أنه يحلف بأبيه، وبعضهم ربما يقول: وتربة أبي، ويرى أن هذا الحلف حلف عظيم لا يكذب بعده. وبعضهم ربما يقول: والعيش والملح، وبعضهم ربما يقول كذا وشربي. وأعظمهم جرما الذي يحلف بوليه، وهذا قد بلغني أن بعضهم إذا حلف بالله ربما يكذب، وإذا أمر بأن يحلف بابن عيسى فإنه لا يستطيع، إن كان كاذبا ما يستطيع أن ينطق بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. يا من تحلف برأس أبيك وأمك وتحلف بالعيش والملح فقد أشرك، وهذا يعد شركا أصغر، ومن الألفاظ الشركية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. فلا يجوز للمرء أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فمن كان حالفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى. أيضا من زلات اللسان أن بعضهم ربما إذا سقط ولد أو حدث شيئا مفاجئا قال: يا رسول الله أو ابن عيسى، وهذه أيضا من الألفاظ الشركية. الله تعالى قال: أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فتجد أن بعضهم ربما يستنجد برسول الله، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام علم الغلام الصغير ابن عباس وكان حينئذ صغيرا، قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذه من الألفاظ الشركية، لا بد أن تقول يا الله، لا تقول يا ابن عيسى، يا علوية، يا كذا يا كذا. وهذا يكثر في النساء أنهن يقول، ولو قالت المرأة قد اعتدت على هذه الألفاظ، يقول قائلهم أو تقول قائلتهم قد اعتدت على هذه اللفظة، فيقال لها: ينبغي عليك أن تعلم خطورة هذه الكلمة، ثم بعد ذلك عودي نفسك أنك لا تقول إلا يا الله، وإلا إذا كان الرجل حيا وتستطيع أنك تستنجدي به في شيء يقدر عليه فلا بأس بذلك، أما الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه العبد فإن هذا يعد من الشرك. من زلات اللسان أيضا قول بعضهم: أنا متوكل على الله ثم عليه. الآن بعضهم لله الحمد والمنة حتى الذين يشهدون أي يطلبون بعد الصلوات في المساجد فيقول: أنا بالله ثم بكم أنا، فسهم بعضهم أنه لابد أن تؤتى بثم، لكن في بعض الكلمات لا يصلح فيها حتى كلمة ثم. فالتوكل عبادة، والتوكل عرفه العلماء صدق الاعتماد على الله في جلب المنفعة ودفع المضرة، هكذا يقول ابن رجب الحنبلي. فلا يصح أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليه، وإنما الصواب أنا متوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل يكون على الله سبحانه وتعالى وليس على غيره. ومن زلات اللسان أيضا قول بعضهم: الإمام علي ابن أبي طالب. هناك بعض الكلمات ربما تلقفها الناس من غير أن يشعروا وهي كلمات غير صحيحة، كهذه كلمة الإمام علي وكلمة كرم الله وجهه، فيظن أن هذا مزية لعلي رضي الله عنه. لا بد أن تعلم أن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة اتفقوا جميعا يعني بالإجماع على أن أفضل الناس لهذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو أولا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقع شيئا يسيرا من الخلاف في تقديم علي على عثمان مع حفظ مكانة عثمان رضي الله عنه، وهذا ينسب إلى سفيان الثوري وإلى أهل الكوفة، ثم بعد ذلك تراجعوا فصار إجماعا، وإلا هو إجماع متقدم عليهم هم محجوجون بذلك، لكن صار إجماعا فوق إجماع على أن هؤلاء الأربع هكذا يكون ترتيبهم. علي رضي الله عنه له منزل عظيم، يقول علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، كما جاء في الصحيحين. له منزل عظيم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام عند أن خلفه في تبوك، قال: يا رسول الله تخلفوني مع النساء والصبيان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، ألا ترضى أن تكون منزلتك مني كمنزلة هارون من موسى؟ منزلة عظيمة، لكن مع هذا لا نجعل له منزلة أعظم من الذين ذكروا قبله: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. فيقولون الإمام علي، وهذه نفحة شيعية، يقولون علي عليه السلام، علي عليه السلام، وهذه قد تكون موجودة في نسخ البخاري عن علي عليه السلام وعن فاطمة عليها السلام، لكن كما يقول شيخنا مقبل بن هادي الوالع رحمة الله عليه قال: هذا من بعض النساخ، لأننا اعتدنا من الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه يدقق في شرح الألفاظ ويذكر مناسبتها، فلم يتعرض لكلمة علي عليه السلام، كلمة عليه السلام، وعلي يقال له رضي الله عنه ولا يقال له عليه السلام. الكلمة الثالثة كرم الله وجهه. بعضهم يقول لأن علي رضي الله عنه لم يسجد في صنم قط. وهذا الكلام إذا قبلنا وأخذنا به يلزم كذلك نقول أن عبد الله بن الزبير كرم الله وجهه لأنه لم يسجد في صنم قط. فإذا كان كذلك فيقال لهذا ويقال لهذا، لكن الشيعة أدخل لنا مثل هذه العبارات وإذا بالناس قد تلقفوها. أيضا من زلات اللسان ما يقول بعض العوام عند أن يزوروا المريض، قالوا ذكر وعافية. ذكر وعافية يعني ما معناها؟ الظاهر من معناها، الظاهر من معناها أن الله يعني ذكرك وعافى. وهذا يذكرنا بكلام المصريين عند أن يقال فلان ابتكره ربه، وهذا كلام غير صحيح، كلام باطل، الله سبحانه وتعالى لا ينسى. وهذا كلام ما ينبغي للمسلم أن يقوله، ما ينبغي للمسلم أن يقوله. يقول الله تعالى وما كان ربك نسيا، فاعتقاد باطل أن يقول ذكر عافية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على مريض كما في حديث ابن عباس الصحيحين قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. فقلها يا عبد الله بدلا من كلمة ذكر وعافية. أيضا من زلات اللسان ما يقوله بعضهم المبشرون والتبشير، المقصود بمعنى حملات التنصير، وهذا خطأ. المفروض أنك تقول التنصير ولا تقول التبشير، لأن البشرى غالبا تستعمل للخير ولا تستعمل للشر، غالبا في الغالب تستعمل للخير ولا تستعمل للشر، تستعمل للشر نادرا، مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما قبر كافر مررتم عليه فبشروه بالنار. وهذه والله سنة مهجورة، أننا نمر على قبر كفار كصينيين مثلا كفار أو غيرهم، مررنا على قبورهم، ينبغي من السنة أن نقول يا كافر أنت في النار، يا كافر أنت في النار، حتى يتحقق البراء من الكفار في قلب المسلم. فالصواب أنك تقول تنصير ولا تقول تبشير. كذلك الصواب أن تقول النصرانية والنصارى بدلا من كلمة المسيحية والمسيحيون، لأن عيسى عليه السلام أتى لهم بالبشرى، لكن الله سبحانه وتعالى أكبر قال فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. لما قال مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات ما قبلوها، قالوا هذا سحر مبين. فهؤلاء لا ينتسبون إلى المسيح لأمور: أولا ما قبلوا بشرته، بشارته. الثاني ما زالوا يقولون إن الله كان ثلاثة وأن المسيح ابن الله وغير ذلك من هذه الكلمات، فهذا يدل على أنهم بعيدون كل البعد من المسيح عيسى عليه السلام. من زلات اللسان أن بعضهم يصف الممرضات في المستشفيات بملائكة الرحمة، وإذا سمع بنتا صغيرة تجدو وتنشد قال هذا صوت الملائكة، وهذا موروث جاهل، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الملائكة هم بنات الله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى قال الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هكذا يعتقد أهل الجاهلية، يعتقد أهل الجاهلية أن الملائكة هم بنات الله، ولذلك تجد أن بعض الناس يسمي بنته ملاك. فلماذا لا يسمي ولده ملاك؟ لأن هذا موروث جاهل. فانتبه، أولا الممرضات لا يقال لهن ملائكة الرحمة لأمور: الأمر الأول غالب الممرضات هن على معصية. إن سلمنا من التبرج ما سلمنا من الاختلاط، إن سلمنا من الاختلاط ما سلمنا من محاذير كثيرة وتفصيله نحن في غنى عنه. وهذا ينبغي على المسلم أن يحرص أن لا يقول مثل هذه الكلمات. من زلات اللسان أيضا أن بعضهم إذا جاء إليه في من يعتقدون صلاحه قالوا زارتنا البركة. وإيش عرفوا أن زارتهم البركة؟ البركة هو ثبوت الإلهي بشيء، ثبوت الخير الإلهي بشيء، وما أدراني أن زارتني البركة. فينبغي على الإنسان أن لا يقول مثل هذه الكلمات لأنها من كلمات الصوفية، فهم يعتقدون في أسيادهم السادة الحبائب في مشايخ أنه كلما جاء جاءت البركة معه، إلا إذا ظهر شيئا في أثناء بقائه من الله عز وجل عليه بكرامة دون استعوذة. فقد قال أسيد بن الخضير الخضير لعائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ لما انقطعوا من الماء ثم بعد ذلك أنزل الله آية التيمم، فهذا لا بأس، ومع هذا نحذر كل الحذر وتركه أفضل. لكن نحن نعاتب من يقول مثل هذه الكلمات، لأننا في بعض الأحيان عند أن نزور إخواننا في المستشفى نعود مريضا، فنحن مثلا أن نسلم على البقية أو ندخل غرفة أخرى سلمنا على بعضهم، فنسمع من بعض العوام عند أن يرون بأثوابنا وهيئتنا قالوا زارتنا البركة. وهذا كما قلنا موروث صوفي، فيبدأ على الإنسان أن يترك مثل هذه الكلمات. من زلات اللسان ما يقال خاتم سليمان، هذا اعتقاد في بعض الناس، وهذا الاعتقاد جاءنا من عدة مصادر. أولا من قصص إسرائيلية، يعني قصص من الإسرائيليات من موروث قديم، فذكر أن سليمان عليه السلام لما أراد أن يدخل لقضاء حاجته سرك خاتمه، وخاتمه فيه أنه يستطيع أن يسير الجن فيه، ثم أخذه جن أو جن من الجن ورماه في البحر، ثم بعد ذلك جاء سليمان يبحث عنه، ثم كلف من يبحث فوجدوه وأخذوه. والشاهد أنه كان إذا دعك أحدهم خرج له جني وطلب منه ما أراد، وبعد ذلك يلبي له طلب. ما زال بعض الناس يعتقد هذا الاعتقاد أن سليمان له خاتم، وهذا الخاتم إن دعته ربما يقع ما يقع. هو خرجت بعد ذلك قصص كثيرة، مصباح علاء الدين وغير ذلك، لكن خاتم سليمان ما زال في اعتقادنا. ولذلك نبه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة على هذا الأمر، قال خاتم سليمان وأنه له التمليك في قضية الجن ليس له أساس من الصحابة. من زلات اللسان قول بعضهم انتقل إلى مثواه الأخيرة، هذه من الأقسام الذي قلنا قد تحتمل حقا وتحتمل باطلا، لأنه نقول ما مقصدك من قولك مثواه الأخير؟ إن قصدت مثواه الأخير في الدنيا فهذا حق، وإن قصدت مثواه الأخير مطلقا هذا باطل، لأن مثواه الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالرجل ويكوى جنبه جبينه، ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. هذا هو مثواه الأخير مطلقا، إما إلى جنة وإما إلى نار. فقولك انتقل إلى مثواه الأخير لو عدلت عنه كان أفضل. أيضا من زلات اللسان ما يقول بعضهم عند أن يقال له: من مثلك الأعلى؟ قال: مثل الأعلى فلان كذا وكذا. هذا السؤال وجه إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، قال الجواب عليه على تفصيل: إن أردت المثل الأعلى في الأسماء والصفات فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، وإن قصدت في السيرة والمنهج فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأدهى والأمر عند أن يقول بعضهم مثلي الأعلى اللاعب الفلاني وقد يكون كافرا، مثلي الأعلى الفنان الفلاني وقد يكون ماجنا فاسقا وهو أصلا الغناء محرم صوبه، فهذا يعني كما يقال حسفا وسوء كيف. فمثلك الأعلى في الأسماء والصفات هو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والمثل الأعلى في السيرة والمنهج ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من زلات اللسان كلمة نوخذة، بعضهم يقول نوخذة وبعضهم يقول ناخوذة وبعضهم يأتي بها بالدال المهملة نوخذة بالدال، هذه تعني ربان السبيل. لكن لو تفحصت معناها فقد ذكر حمد السعيدان في الموسوعة الكويتية قال هذه نوخذة هي أصلها ناو وخذة، هي مترتبة من كلمتين لكنها منحوتة، منحوتة يعني كانت عبارة عن كلمتين ثم صارت كلمة واحدة، فهي نو ناو خذة بمعنى الإله الجليل، الإله الجليل أي قال حمد السعيدان قال أي إله السفينة. فينبغي العدول عن هذه الكلمة وإتيان بكلمة مثلا ربان، ربان فهذه لا بأس به، وقلنا العدول عنها أولى لأن الناس ولا سيما البحرة لا يتبادر إلى ذهنهم أنهم يقصدون إله السفينة وأنه يعبد من دون الله، وإنما صارت على أصل الكلمة تعملت ككلمة مجردة مثل سكلت كأنبك صارت كلمة جارية على لسان العرب ولا يقصد حقيقتها، وكلمة سربت يداك أي ألصقت يدك في الأرض من شدة البقر، فصارت كلمة مجردة وكلمة جارية على لسان العرب. والأولى أن يستعمل كلمة ربان، لكن لو استعمل نوخلة فلا تصل إلى درجة التحريم. أيضا من زلات اللسان ما يقول بعضهم هل أنت صائم أم فاطر، وهذا في رمضان، فلان فاطر اليوم، ابني فاطر أو أنا فاطر. كلمة فاطر بمعنى خالق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض هكذا يقول ربنا، أي بمعنى خالق السماوات والأرض. والصواب أن تقول هل أنت صائم أم مفطر، مفطر وليس فاطر، وهذا ينبغي على الإنسان أن يتنبه له. أيضا من زلات اللسان ما يقول بعضهم كلمة شاطر، كلمة شاطر وهذه يعني تكاد أن تكون حتى إخواننا أو بعض إخواننا ما سلم منها، ما سلم من هذه الكلمة، يقصدون بكلمة شاطر بمعنى ذكر أن من زلات اللسان كلمة شاطر. الأصمعي رحمه الله تعالى وهو من أرباب اللغة ومن باب الفائدة أن ذكر بعض أهل العلم أنه ما سلم من النحاة من سوء العقيدة إلا أربعة، وذكر منهم الأصمعي فعقيدته صافية نقية، فقال الشاطر هو الذي شطر عن الخير، وذكر الشيخ بدر بن عبد الله أبو زيد أن الشاطر هو قاطع الطريق أو السارع، هذا هو أصل كلمة شاطر. فبعض الناس ربما يريد أن يشجع ولده فيأتي بكلمة شاطر بدلا من كلمة ذكي، والأولى أن يستعمل كلمة ذكي وكلمة نبيه أفضل من كلمة شاطر. ومن زلات اللسان أيضا ما نراه مكتوبا على بعض الباقات، يا رضا الله ورضا الوالدين، هذه الكلمة فيها محذورات. المحذور الأول أنك ناديت الصغر، وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حرام بالإجماع، لا يجوز لك أن تقول يا سمع الله يا كلمة الله، عيسى وكلمة الله. فلا يجوز كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بالإجماع، فأنت تقول يا رضا الله. المحذور الثاني قالوا أنه جعل واو ولم يأتي بثم، وهذا ليس لازما، لأن الله تعالى قال أن اشكر لي والوالدين، وقال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما الأمر الأول المحذور الأول هو الذي يكون خطيرا، فلا يجوز استعمال هذه اللفظة. من زلات اللسان أيضا ما يقول بعض العوام من ناحية أن يستوقفك في الكلام، فيقول مثلا كيف هلل، أو يقول صل على النبي. فهل جاء عن السلف أنهم إذا أرادوا أن يستوقفوا إنسانا قالوا له هلل أو صل على النبي كما يقول إخواننا المصريون بكثرة؟ فهذا لا هذا ولا هذا من أقوال السلف. أنا لا أستطيع أن أقول أنه محرم، لكن لو اكتفيت آثار السلف كان أفضل، لو اكتفيت آثار السلف كان أفضل. فبعضهم يقول مثل هذه العبارات فالإنسان يكون في غنى عنها، يقول له انتظر لحظة لو سمحت حتى أكلمك بكذا وكذا. أيضا من زلات اللسان ما يقوله بعضهم عند أن يستأذن في الدخول إلى يستأذن مثلا عند البيت فيقال له من، يقول أنا. هذا ما يسلم منها كثير من الناس، فالأب عند أن يدق باب بيته أو يطرق الباب، يدق يعني في النهار ويطرق في آخر الليل، فيقال له من الداخل من؟ قال أنا. افتحوا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا القول في هذا الموضع. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر لما قص قصته، وقصته طويلة، عند أن تحمل دين أبيه، فبعد ذلك قال دققت بيت باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال من؟ قال فقلت أنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا أنا. قال كالكار، كره هذه هذا اللفظ. فالاستعمال الصحيح إذا قيل له من، قل محمد أو سالم أو أبو عبد الله أو أبو محمد أو أبو حسين، يعني بما عرفوك به داخل البيت أو أبوكم، بدلا من كلمة أنا. ويتفرع من ذلك لفظة أنا ينبغي على الإنسان أن لا يكثر منها، لأنها سلم للغرور. نحن لم نقول كما يقول إخواننا المصريون يعني أنا والعياذ بالله من أنا. هذا نبه عليه الشيخ الألباني، قال هذا استعمال غير صحيح. إن كان الإنسان أهلا لذلك فلا بأس أن يقول أنا. فيوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، إني بمعنى أنا، إني حفيظ عليم. وما قال يوسف عليه السلام، قال إني والعياذ بالله من أنا. لكن لا تبغى عليك مثل هذه الكلمات. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد قال وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعلم. فهذه الثلاثة الألفاظ، والكلام ما زال لابن القيم، ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه، قالها إبليس، ولي ملك مصر، قالها فرعون، وإنما أوتيت على علم عندي، قالها قارون. قال والأنسب في هذه الكلمات أن تستعمل في قولك أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر، ولي من الذنوب ما يعلم بها إلا الله، ولي أو عندي كقولك اغفر لي جدي وهزي ثم تقول كل ذلك عندي. فينبغي على الإنسان أن لا يطغى عليه هذه الكلمة، كلمة أنا، لأنها قد تولد عليه الغرور والعياذ بالله. وأيضا من زلات اللسان ما يقوله بعضهم وهو يظن أنه قد تأدب مع الله، فيقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. تعلمون أن هذه الكلمة هي عبارة عن سوء أدب على الله سبحانه وتعالى، قد أسأت الأدب، لأن قولك أو لأن قولك اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فكأنك مستغني عن أي شيء يأتيني ولا تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. البخاري رحمه الله تعالى قال: باب التعوذ من سوء القضاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تتعوذ من سوء القضاء، أن تتعوذ من سوء القضاء. ولذلك لما سئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا الدعاء قال: هذا فيه سوء أدب وهو محرم، لأن الإنسان كأنه مستغن، والدعاء ونافع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فكيف تدعو وتقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء؟ لا إسأل الله رد القضاء بدعائك، أن تدعو الله عز وجل أن يرد عنك سوء القضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ بالله من سوء القضاء. ومن زلات اللسان ما تلاك الألسن في هذه الأزمنة، في هذه الأيام، ببيت شعري وهو قولهم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا البيت لما أو هذه الأبيات التي ذكرت وهذا على مطلعها، وهذا البيت الذي اشتهر وتلاك الألسن في هذه الأيام به ويكاد أن يحفظه كل صغير وكبير، رد عليه رجل يقال له عبد الرحمن الدوسري من وزارة الأوقاف في الكويت، كما هو في موقع وزارة الأوقاف في الكويت، فذكر أبياتا مناقضة لأبيات هذا الرجل وهو أبو القاسم الشافعي، فقال: إذا الشعب يوما أراد الحياة وجاء بمقتضيات القدر. عدل الألفاظ، عدل الألفاظ. هذا البيت لو تأملته لوجدت فيه كفرا صريحا. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه لما سئل عن هذا البيت وقد سئل عنه قديما في حياته، فقال: هذا يدل على أن الناس هم بعيدون عن العلم، لأنهم لا يعلمون ما يجوز وما لا يجوز لله وحده. ثم قال: قوله إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، قال معناه أن الشعب هم الذين يمشون القدر، وهذا عكس ما جاء في القرآن تماما، إذ يقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه فتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأما الشيخ الفوزان لما سئل عن هذا البيت أول ما بدأ بالفتوى قال: هذا كلام فاضل. قال: لأن القدر وهو قدر الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر سبحانه، هو الذي يسير الإنسان، والذي يسير طبعا هي مثلا خلافية: الإنسان مسير مخير. والصحيح أن الإنسان مخير في الأمور الشرعية في الآيات الشرعية ومسير في الآيات الكونية، وهذه مسألة قد طرقناها في الكلام على في محاضرة خاصة عقيدة أهل السنة في القدر. فقال الشيخ صالح الفوزان: قال: القدر هو الذي يسير الناس وليس الناس الذي يسيرون القدر، ثم قال هذا كلام كفر ولا يعني أنني أكفر قائله. قال الله أعلم ما حال قائله، هل هو عالم أم جاهل، هل أقيمت عليه الحجة أم لا، إلى غير ذلك. ثم قال هذا حال الشعر، ثم قال بعد ذلك قال كما يقول أهل البلاغة عن الشعر: الشعر أعذبه أكذبه. كلما كان في كذب ومخالفة ربما كان محببا إلى غيره. وبعد ذلك أيضا ذكر قوله تعالى: والشعراء يتبعون الغاوون. فهذا هذه فتوى أهل العلم في هذا البيت. الآن نأتي لقائل هذا البيت، من هو قائل هذا البيت؟ هو أبو القاسم الشاب، اسمه أبو القاسم، هكذا أهل تونس أو أهل تونس، يعني الاسم في صورة كنية، في صورة كنية. أبو القاسم اسمه هكذا، أبو القاسم ابن محمد ابن أبي القاسم الشاب، لأنه ولد في قرية اسمها الشابية من ضواحي مدينة توزر، من ضواحي مدينة توزر، وتوزر من مدن تونس. ولد سنة 1909 ميلادية. وأبو القاسم الشابي يعني ولد في الشابية لكن ما مكث فيها كثيرا، وإنما مكث قليلا، والسبب أن أباه كان قاضيا، وكان بحكم عمله يتنقل من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة في تونس، حتى بعد ذلك أدخله أبوه جامع الزيتونة، أدخله في سنة 1920 ميلادية، يعني كان عمره عند أن أدخله 11 سنة. حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية وعلومها، وبعد ذلك طالع في كتب الأدب، وكان يميل إلى ما يسمى بالأدب الفرنسي، بالأدب الفرنسي. ثم بعد ذلك التحق بكلية الحقوق وتخرج منها سنة 1930 ميلادية. بدأ نموه الشعري وعمره 15 سنة، عمر أبي القاسم الشابي 15 سنة بدأ يظهر على أنه شاعر. وأبو القاسم له أشعار غير هذا الشعر، له أشعار غير هذا الشعر. ثم بعد ذلك، بعد أن تخرج في سنة 1930، بدأت الأمور ربما تضيق عليه، والابتلاءات تزداد، والرجل ما خبر. أبوه توفي وترك عليه عبئا ثقيلا من أعباء الحياة، يعني الحياة المعيشية، وكان الرجل يعيش في رفاهية، وجد فجأة أنه ما يملك شيئا من المال. ثم أيضا في السنة نفسها أصيب بتضخم في القلب، فنفعه الأطباء أن لا يرهق فكرة ولا يجهد نفسه، وهو أثر على ذلك حتى جمع في صيف 1934 ميلادية ديوانه اسمه أغاني الحياة، هكذا سبق. وتوفي في السنة نفسها، لأنه ما استطاع، جمعه أراد أن يطبعه في مصر وما استطاع بسبب حالته المادية ومرض، وما وجد من يتابع له لطباعة هذا الديوان. مات في السنة نفسها في سنة 1934 ميلادية. هذا أبو القاسم الشابي كتب عنه غير واحد، كتب عنه الفاخوري، كتب عنه عمرو بن فروق، كتب عنه مقالة. فقال أحدهم هو عمرو بن فروق، قال: وجملة القول في أبي القاسم الشابي أنه كان كارها للحياة، متشائما، معارضا للقدر. لأنه من أشعاره، وأشعاره غريبة، عند أن تقرأ أشعاره شيء غريب، يقول: أنا غريب، أنا كئيب، كآبتي خالفت نظائرها. إيش من شعر هذا؟ مهما الرجل يعني ينظر إلى الدنيا بنظرة سوداء. وهذا يا إخوان البعد عن الله سبحانه وتعالى، يعيش معيشة ضنكة والعياذ بالله، الذي يبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله ما تشعر اطمئنان القلب إلا إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى. فالرجل عايش على هذا الأمر، ثم بعد ذلك تجد أن بعض الناس يأتي بهذه الأبيات. لاحظ، الشعر ليس محرما شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشعر لحكمة، كما في صحيح مسلم، إن من الشعر لحكمة. وجاء من طريق عمرو بن الشريف في صحيح مسلم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد والد عمرو بن الشريف، فقال له: يا شريف، هل تحفظ شيئا من أبيات أمية بن أبي سلم؟ قال: نعم. قال: هه، يعني انشدني. قال: فأنشدت. فقال: هه، يعني زدني. فأنشدت. قال: حتى بلغ 100 بيت. حتى بلغ 100 بيت. يقول القرطبي رحمة الله عليه: ويستفاد من ذلك، استفاد من ذلك أن حفظ الأشعار التي فيها حكمة، وإذا كانت أشعاره فيها شيء من الحكمة، حفظ الأشعار التي فيها حكمة محث عليها شرعا، محث عليها شرعا. لكن الشعر كما يقال حسنه حسن وقبيحه قبيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يملأ في جوف أحدكم ريحا خيرا من أن يملأ شعرا. وهذا يحمل على الشعر القبيح الذي فيه الدعوة إلى الرذيلة وإلى وصف الحدود والقدود والعشق والهيام، وأما الشعر الذي فيه الدعوة إلى الفضيلة وإلى حب السنة وتمسك بالسنة فهذا يشاد به على ألا يكرر. وما أطرف ما ذكر ذلك الشاعر في أقسام الشعراء، قال: الشعراء فاعلمن 4: فشاعر يخوض وسط المعمعة، وشاعر لا يرتجى لمنفعة، وشاعر لا تشتهي أن تسمع، وشاعر لا تستحي أن تصفع. فبعضهم شعره هزيل ما تستحي حتى تصفعه، وبعضهم ربما شعره كشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه يخوض وسط المعمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: هجوم يا حسان، وروح القدس مات. حتى أنه جاء في الصحيحين أن حسان رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشد الشعر، ثم بعد ذلك إذا بعمر بن الخطاب نظر إليه شزرا كالمنكر ففطن لذلك حسان. قال: يا أبا هريرة، ويريد أن يسمع عمر: يا أبا هريرة، أنشدك بالله، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده يسمعني أو يسمعني أنشد الشعر يقول هجوم وروح القدس معك؟ قال أبو هريرة: اللهم نعم. فسكت عمر رضي الله عنه. فمن هذه الأبيات وهذه الأشعار ينبغي على الإنسان أنه لا يأخذها هكذا، لأن منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، والإنسان يحاول قدر الإمكان أن يأخذ بالكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما سبب الاختلاف وسبب الاعتصام الاعتصام بحبل الله في الأخذ بالكتاب والسنة لا إلى مثل هذه الأمور. وفق الله الجميع. إذا في إمكانية نحب أن نجيب على الأسئلة بالأفلام الإقامة. كم بقي؟ يلا ها؟ لا حسب يلا نحن كنا نريد بين الأذان والإقامة، لأن بعض الأخوة جاءوا من أماكن بعيدة فأخذنا منها. يقول السائل: مؤذن مدمن في القات، بعض الناس ما يصلون في هذا المسجد أم في مكان ذا؟ مؤذن مدمن في القات، مؤذن مدمن في القات طيب لا تبقى. قال: في الأعراس المعتادة عند النساء يلبسن ثياب خليعة بينهم، هل هذا جائز؟ لا، إذا كان يتخلى بالشرف لا. يعني يخبرني بعض أخواني بالله ما يلبسه بعض الناس النساء ويتناقل شيء مخل بالأدب للغاية وتصيره غير لائق. فينبغي على المرأة أن تستقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت تعلم أن هذا العرف في مثل هذه الأمور فتنسحب. وأنا أنصح الأخوات بالله أن لا لا يذهبن إلى الأعراس التي فيها منكرات. يعني بعض النساء تحضر الدروس العلمية وما شاء الله، وإذا في عرس تمته واجبا، هذا واجب من الواجبات وراء. طيب عرس فيه غناء وفيه منكرات وتحضر ولا كأنها أخت الله، وأنا والله يعاتب بعض إخواني في الله، يكون هو المستقيم في البيت فقط، أما زوجته وأولاده لا شيء. زوجته تذهب إلى الأعراس أغاني، وأولاده ربما يغنون، وأمشي هو يكون المستقيم. هذا غير صحيح، وينبغي على الزوج أن يكون حريصا على استقامة أهله. قال: ما واجبنا اتجاه من سب الرب أو الدين؟ بالنسبة لهذا، إذا استطعت أن تنكر المنكر بقدر الإمكان، فمن إنكار المنكر إذا هناك في نوع من التفاهم من أصحاب أقسام الشرطة أنك تخبرهم، وقد حدث في أكثر من مرة هنا في المدينة هذه، ويشكرون الله بعض الضباط أنهم تجاوز، فرجل سب الرب أو الدين في السوق في الصيف، وبعد ذلك بلغ عنه، وجزاهم الله خير، يعني بعض أفراد الشرطة تابعوا حتى الرجل انخذل تماما، خذل تماما، وإن كان النتيجة ليست بتلك، لكن كثرت شوكته. وهكذا إذا استطعت أن يعني تشد عليه بدون مفسدة فلا بأس، لكن في بعض الأحيان ربما تكون هناك مفسدة أعظم. قال: ما حكم تقبيل اليد؟ بالنسبة لتقبيل يد العالم فقد أجازها بعض أهل العلم بضوابط، أجازها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأيضا من المعاصرين الأحياء الشيخ يحيى بن علي الحجوري أجاز بضوابط عدم الغلو في الرجل، وأيضا أضف إلى ذلك أن لا يعتقد في اعتقاد، ويعني لا يعظم ذلك التعظيم بمثل هذه الضوابط، بمثل هذه الضوابط، لأنه جاءت آثار عن السلف أنهم كانوا يقبلون أيدي مشايخهم. بقي تقبيل يد الأب. من أهل العلم من قال هذه تسمى السجدة الصغرى، ومنهم من قال هذا تدخل بالانحناء، لكن لو كان فيه مفسدة عظيمة ولا سيما عند بعض البدو، فربما يطرد ولده من البيت، يعني كل شيء لو ما فعله الابن هذا هي، لكن هذه لا، فربما الابن ما يصلي أو مقصر في حقوق الاب، لكن هذه لابد يعتبرها قمة الاحترام للوالدين. وأما إخواننا السلفيون، فنحن ننصح الآباء من إخواننا أنهم لا يعلموا أولادهم مثل هذا الأمر، أفضل وأحسن، فيعلم المصابعة والاحترام للوالد يكون ببره، احترام للوالد يكون ببر الوالد. قال: ما حكم تشبيك الأصابع أثناء خطبة الجمعة؟ جاء فيها حديث ضعيف لا يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيك الأصابع وانت جاي إلى المسجد وفي أثناء الخطبة، لكن لا يسع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما هي نصيحتك للذين يتخذون مثلهم الأعلى في شي جيفارة؟ هو رجل معروف ثوري استراتي ماركيتي، يا أخي جيفارة هو رجل في كوبا، ورجل أصلا كافر، رجل كافر، يقولون كان ينادي بالحرية وينادي، رجل كافر خبيث ما يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعترف بشيء من الأديان، فكيف تجعله مثلك الأعلى؟ لكن بعضهم هكذا ما وجد أحدا مثله الأعلى قال هذا، وبعضهم والله في بعض الأحيان تجد أنه عنده فلسفة فقط، عنده فلسفة. يعني أذكر زمان أيام الحزب الاشتراكي، فكان بعضهم يقول: والله أنا أرى أن ماركس وإنجلز هؤلاء وهؤلاء، طبعا هم من المنظرين بعد لينين، فواحد من العوام أخرج صورتين لماركس وإنجلز، قال له: فرق لي فين مارك وانجل ورينا. فقال: الله ما ادري. قال: خلاص اسكت، ما عاد احتاج منك هذا انك يعني تاتي بهذه الفلسفه.
قال ماذا يقول العلماء في عبيد الله مثل ما ابن قتيبة؟ يقولون أنه كان مجرد مقاتل، فما أذكر يعني كلاما جارحا فيه كبير. قال كلمة النكاح هل تستعمل للزواج أم للجماع؟ تستعمل لهذا وتستعمل لهذا، بعض الألفاظ تستعمل في أكثر من موضع، بل بعض الأحيان قد تستعمل لمعنيين متناقضين، لمعنيين متناقضين، مثل كلمة البيع، تستعمل بمعنى البيع وهو إعطاء البضاعة وقبض الثمن، وتستعمل أيضا العكس، تستعمل لهذا وتستعمل لهذا. أيضا كلمة زوج تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى. كلمة المباشرة، كلمة المباشرة، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، ويقول الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن، ويؤخذ بعض الأحيان في المباشرة مجرد الملاعبة، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يباشرني وهو صائم وأيكم أملككم بإربك. قال ما الفرق بين السلبية والسلبيون؟ السلبيين وهذا الجمع جماعة، لا، السلبيون ليس هي حزب ولا شيء من ذلك، هم يدعون إلى الكتاب والسنة، وليس عندهم مؤسس، لا نقول مؤسسنا الشيخ مقبل بن هادي الواجع رحمة الله عليه، ولا مؤسسنا الشيخ الألباني، ولا مؤسسنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا، نحن عند الدليل الكتاب والسنة، كل من تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ونبذ الحزبية فإن هذا يعد سلفيا ما لم يأتي بمحذور آخر. قال هل يجوز الحلف بالقرآن؟ هذا على تفصيل، إن قصد الحلف بالقرآن أي الحلف بالآيات فالآيات من صفات الله ويجوز الحلف بها، وإن قصد هذا المصحف عبارة عن الورق والمداد فالورق والمداد مخلوقة ولا يجوز الحلف بها. قال بعض الناس إذا أراد أن يشتري حاجة يقول سأتوكل عليها، قال هذا لفظ صحيح، لا، يقول سأتوكل على الله، وعلى الله فتوكل، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قول قائل خاف الله، قول قال الأفضل خاف الله، لكن نحن يا أخوان في ألسنتنا ربما شيء من العجب، يعني كلمات كثيرة ربما نأتي بها كذا وكذا، والله المستعان، يعني بعضهم ربما إلى الآن يقول خاف الله وأصلا فعل أمر. قال ما قولكم في بعض قول الشباب هداني الله وإياه إذا غضب قال سأكفر بك، باللفظ العام سأكفر بك، أعوذ بالله، هذا كلام خبيث، لا يجوز القول به، بل قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، فيتقي الله سبحانه وتعالى، فما نستطيع أن نقول هو كافر، لكن انتبه لنفسك. قال أنا عندي بنت اسمها ملاك، هل هذا الاسم محرم؟ لا يجوز، غير، قد قلنا في بعض الأسماء انتبه لها، والإنسان يحاول قدر الإمكان مثل اسم ناهد، سوسن، هذه الأسماء ينبغي الإنسان أن يغيرها ويبتعد عنها. قال رجل أخذ دين بغرض أن يذهب مع والدته إلى الحج محرما على أنه قد حج قبل ذلك، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، هو لا يجب عليك الحج إذا لم تكن مستطيعا، لأن الاستطاعة كما يقول العلماء على ثلاثة، استطاعة بدنية واستطاعة مالية واستطاعة أمنية، ما عندك مال لا يجب، لا يجب عليك الحج، لكن إن أحببت أن تحج سواء حجة في الإسلام أو حجة تطوع فلا بأس أن تستدين، بعض الناس يظن لا بد أن يكون من مالك الخاص، لا هذا غير صحيح، لو أن أخاك أعطاك مالا وقال اذهب للحج يجوز لك التحج، لو أن أخاك أعطاك مالا أعطاك كيسا من البر وجاء زكاة الفطرة وأردت أن تزكي من هذا الكيس جاز، لأنه صار ملكا لك. يقول السائل قريبة الشيخ قال الشباب يأخذ بكلام الشيخ العظيمين بشر غير ذلك، هذا شيء طيب، لكن لا يأخذ بكلام الكلام عن الجماعات وليس ملزم، إذا ملزم بذلك لكن لا يعذر من يأخذه، لا يعذر من يأخذه كلام الشيخ في هذا المكان. ما توجيهات بعض إخواننا ربما يجدون كلاما للشيخ ابن عثيمين قد يفرحون به، مع أن بعض الكلمات تكون صريحة للشيخ ابن عثيمين في مواقف أخرى تدل على نفس الحزبية ترك الجماعات. وأذكر من ذلك أن مرة قام داعية معاذ القرن فأتى بكلام عجيب، قال لا يجب التفرق ثم قال من قال سلبي ويستتاب إلا يدق عنه، ممن أنكر عليه الشيخ ابن عثيمين إنكارا شديدا، أنكر على هذا الرجل. فبعضهم ربما يأخذ بالكلام الذي يحب كلام الذي يريد، بل ربما بعضهم يقطع من هنا وهنا الكلام الذي أحبه، مع أن الكلام الآخر قد يكون واضحا وجليا، يعني بنفس السياق بنفس الموضع يكون جليا للشيخ نبينا. ثم بعد ذلك نحن نقول الحجة وكتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أقوال فلان فلسنا ملتزمين بقول أحد، فنحن نأخذ بأقوالهم لكن الإجزاء يكون بالكتاب والسنة على كلام السلف الصالح. فلو كنا مقلدين أحدا لقلدنا الإمام الشافعي، لقلدنا الإمام مالك، ولقلدنا الإمام أحمد حنبل، وهم أعلم من الشيخ ابن عثيمين، وأعلم من الشيخ ابن باز، وأعلم من الشيخ الألباني، وأعلم من الشيخ مقبل رحمة الله عليهم أجمعين. فبالنسبة لهذا لا يتعلق بمثل هذا الكلام. الدعوة إلى الكتاب والسنة والله من أنظف الدعوة كان يدعو إلى الكتاب والسنة، ولذلك المنهج أهل السنة والجماعة يدعون إلى الكتاب والسنة على إتمام السلف الصالح، لا يعلمون الناس بأشخاصهم، ولا يدعون إلى تحزبات ولا إلى جمعيات ولا إلى شيء من ذلك، يدعون للكتاب والسنة. وهذا والله يكون الإنسان سليم يهتم بالعلم الشرعي، يدعو إلى الكتاب والسنة، لا يحجر واسعا، لا يحجر واسعا، إنما يبقى على هذا الخير الذي هو فيه. كنت حاضرا في درس لشيخنا مقتل بن هادي الواضعي رحمه الله عليه عند ان علق على هذه الورقه، قال والله لو اتوا لي بهذا السؤال لاقلت لهم جائز، لانه ما هو السؤال؟ السؤال يا شيخ ما رايك باقامه كذا وكذا، حظر ابيار، بناء مساجد، اعانه كفاله يتيم والى غير ذلك. فقال الشيخ العثيمين لا باس بذلك، لا باس بذلك. هل قال للشيخ ابن عثيمين أننا نضع أموالنا في البنوك الربوية؟ عند أن خرجوا هذا الكلام للشيخ الألباني قال لهم هذا يكفي وتركه الشريف سجل. هل قال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندنا انتخابات؟ ما قال. وهل قال للشيخ ابن عثيمين أن هذه الأموال ربما نوظفها في أذية بعض الأحيان بعض طلبة العلم، إغلاق عليهم المساجد وإتعابهم وأذيتهم؟ فما ذكر. فأنا أقصد بارك الله فيك، وإذا أحببت بعدين بعد ما نستنتهي الأسئلة قل ما شئت وشاجر سمعت. فأقصد من هذا الكلام أن الإنسان عند أن يدعو إلى الله ليس مرتبطا بجماعة، ما يكون له منة عليك، ما يكون منة عليك عند أن تكون مرتبط بجماعة فإنهم يسكتوك من الناس، فكأنك مقبل يديك والله ترى الحق أمامك ما تستطيع، والسبب أنهم لهم منة عليك. لكن عندها تدعو إلى الكتاب والسنة تقل بما يقربك إلى الله، لا أحد منا عليك ولا يستطيع أن يقطع رأسك ولا شيء من ذلك، ولذلك الحمد لله أقبل الناس على دعوة آل السنة إقبالا عظيما. انظروا حتى من خلال الساحة، ساحة دعوية، نشاط آل السنة في اليمن كان ونشاط غيره، فغيرهم فتجد أن بعضهم ربما يقتصر على مواسم. أصحاب الصوفية عندهم قضية الخصومات ورجب وشعبان وغير ذلك. أصحاب الإفراح تجد أنهم قضية الانتخابات ينزلون أو تخرج أو مشروع تخرج جامعة الإيمان. وكذلك أصحاب الجمعيات ممكن يأخذون، لكن الذي يدعو إلى الكتاب والسنة موسمه السنة كلها يدعو إلى الكتاب وإلى السنة. فأنا أنصح جميع المستمعين وأنصحنا التجرد للكتاب والسنة، لا يكون لأحد له منا عليه، ما يجعلك مكبل. ترى الحق أمام عينك يا أخي والله، لكن ما بليت حيلة، الله المستعان، العين بصيرة وليس بصيرة، إنه خلاص قد أغلقوا فمك بالماء. لكن لو كنت على كتاب السنة متجردا كتاب السنة والله ستعيش رافع الرأس. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا الذي يستوقفني. طيب إن شاء الله أنا سأجلس معك، ما سأقول لك أنا بجلس إن شاء الله لصلاة البيت. الله يبارك الله. طيب لا لحظة بس حتى يجيب على ذلك، الله يجيب. قال هل يجوز أن يصلي أن يصلى على تارك الصلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة فيترتب عليه أن لا يصلي عليه، ومنهم أن يقول أن تارك الصلاة ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة فعليه أنه يجوز أن يصلي عليه. لكن إمام المسجد ومن هو كبير القوم ومن هو عالم ينبغي عليه ألا يصلي عليه حتى تكون عقوبة وزجرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل رجل نفسه بمشقار انتحر، ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال صلوا على صاحبه، ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صاحبه. لما أيضا قال وسأل عليه دين ذات الميت فقال نعم، قال صلوا على صاحبه. لما قام أبو قتادة رضي الله عنه بعد ذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما حكم قول بعض الناس الله يخليك؟ من ناحية عدم المنع إن شاء الله ما في شيء، لكن يقول له يعني الله يطيل عمرك على طاعته، أو حتى بالعامية الله يخليك على طاعته. من الله يخليك هكذا طول العمر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالعبرة ليس بطول العمر، العبرة بالعمل، إن عملت خيرا تجازى عليه، إن عملت شرا تجازى عليه. قال ما نصيحتك أهل السرية في الأعراس وهم يزعجون الناس مع العلم أنه يستني على الخط؟ ماذا أفعل معهم؟ إيش؟ أن يبكي على الخط؟ بيتي فار على الخط، أن بيتي على الخط. فننصح أهل العرس أنهم لا يزعجون الناس. الآن هناك نوع من أنواع الطماس والطراحات هذه، يعني ما تدري يفرق بينها وبين القنبلة، والمهم ما تدري هل يستعملونها لغرض سياسي بعض الشباب الصغار أو أهل العرس يعملونها. فبجار عظيم ينبغي على المسلم أن لا يؤذي أخاه، ولا فيما إذا كان جيرانك يتأذون من هذا الإزعاج. قال نرجو منك أن توضح أكثر كلمة شاطر. نقول كلمة شاطر، قال هو الذي شطر عن الخير ويستعمل لقاطع طريق أو سائل. وبعض الناس يستعملها من أجل كلمة تنبيه أو نبيه، بمعنى نبيه ومعنى ذكر. فقلنا ينبغي على المرء أنه يعدل عن هذه الكلمة ويلجأ إلى الكلمة التي واضحة وظاهرة، ويقول هذا ولدي نبي، هذا ولدي ذكي، بدلا من كلمة شاطر. والعجيب أنني إذا مرة سمعت في إذاعة المكلة برنامجا يتعلق باللغة العربية، فقال المقدم البرنامج تكلم على كلمة شاطر وشاطر وأنها وأنها وأنها، يعني بينها تماما أنه قاطع طريق وأنه يعني لا تستعمل لأن معناها كذا. ثم بعد ذلك بعد فترة إذا بنا نسمع بعض المذيعين يقول شاذ. قال إذا سقط ولد على أمه فقالت يا أحمد، واسمه أحمد، هل يجوز أن يقول نعم يجوز؟ وإذا كان أبوه اسمه علي تقول يا علي عشان كيف يجي ينقذ ولده؟ ها؟ إذا قصدت يا الله يا أحمد يعني من باب الله قد تدعو عليه، فالأم ينبغي عليها أن تصبر. بعض الآباء وبعض الأمهات عندهم قلة صبر. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجل من الأنصار معنا على ناضح له، فتلدن بعض التلدن يعني أبطأ أبطأ في سير، فبعد ذلك قال هذا الرجل الأنصاري قال للجمل والخاطب والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، قال سر لعنك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزل منا فاقدنا فرعون. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم. فتتبه الأم في بعض الأحيان تقول الله يشمل الله كذا، فقد يستجيب الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على إخوانكم، لا توافقون من الله ساعة تسألون فيها عطاء إلا أعطاكم إياه. فربما تكون ساعة مستجابة، فتنتبه الأم مثل هذا. قال أنا معي باص أشتغل أمن من المكلة إلى خلفي بالخط أيام العيد، هذا المال الذي أرده حلال أو حرام جزاك الله خير. أنت بارك الله فيك، أنا أنصحك أنك لا تعين على المنفى. في بعض الناس قد تكون عائلة محترمة، على حسب تكون عائلة محترمة أب وأولاد وكذا ويذهبون مكان في خلف لكنه مكان بعيد عن أنظار الناس، أو يعني لا بأس وليس مختلطا مع الناس وهم بين حشمة فلا بأس، وأنت وضعوك في مكان وقال لك مثلا ساعة بعد ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة لا بأس، لكن يعني يصعد في باصك إما شباب ومعهم طبل ومعهم مزمار ومعهم ولا صلاة ولا عبادة، أو يعني يصعدن نساء ولا يصلين وكلهن حيض، لا يقال هذا الأمر حيض ما يأتي إلا في العيد. بعض النساء ربما وانت خارج من صلاة العيد تراها في صرحة في السيارة وهي عائدة مع زوجها وأولادها وإخوانها بعد صلاة المغرب بنفس ساعة، لا يقال أنهم كلهن صلينا في الساحل. فينبغي على صاحب الباصات من هذه الأعمال يعني ينظر له إذا كانت أسرة محترمة وتذهب إلى مكان محترم غير مختلطة بالناس فلا بأس، وإلا ينظر له شيء آخر. قال امرأة تشرب في شهر رمضان حبوب لمنع الدورة ثم نسيت حب شربتها في نهار رمضان علما أنها قالت سأفطر يوم ولا أفطر أسبوع، فما حكمها مع العلم أن هذه المرأة لا إن هي جاهلة؟ بالنسبة لهذا إذا تعمدت شرب الحبة الدواء في نهار رمضان فهي آثمة، فهي آثمة. أما بالنسبة لشرب حبوب منع الحمل فأجازها بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بقيدين شرطين. قال الشرط الأول أن تستأذن لزوجها، الشرط الثاني لا يثبت بها ضررا، لا يثبت في شرب هذا الحبة شيء من الضرر، يعني ضرر على المرأة ضررا كبيرا. والأولى أنها لا تشرب، هذا كلام بعد كلام الشيخ العثيمين. طبعا الشيخ العثيمين قال يجوز أو لا يجوز، قال يجوز كذا، لكن بعض أهل العلم قال الأولى أنه لا يجوز، والسبب ذكر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب هذا على بنات بني آدم، فالمرأة تبقى على خلقتها، المرأة تبقى على خلقتها، وربما قد احتقان الدم يسبب لها ضررا فيما بعد. أخونا فعلي يقول أيضا في موضع آخر الشيخ ابن عثيمين قال لا يجوز لأن به ضرر، أنه في فتاوى موجودة أجازها. قال هذه بعض الألفاظ نرجو منك بيان حالها. قال دعهم للأيام ستفرحهم. إنما المقصود الأيام حبالة، الأيام حبالة، وليس أن الأيام هي المتحكمة. أما دع الأيام تفعل ما تشاء، وهذه تنسب إلى الشافعي، الله أعلم بنسبتها، لكنه بيت غير صحيح. قول الأم لابنها يا عبدي، من يعني يقول هكذا يا عبدي؟ يعني ايش تقصد بها؟ انا اعرف ان الصوم ما يقول يا عبدي، يعني اختار لعبد الله. فاذا قصد يا عبدي اختار لعبد الله، لا يختار لعبد الله، لا كتب يا والف وعين وباء ودال ويا. اما يا عبودي فهذا الافضل تركه، ما نقول محرم، لكن الافضل تركه، لان عبد الله وعبد الرحمن احب الاسماء الى الله، فجعلتها يا عبودي. وبعد ذلك الرجل ربما يكبر ويتزوج ويكون له اولاد، وانت ما زلت تقول له يا عبودي، فتركه افضل. ساعه لربك وساعه لقلبك، هذا كلام باطل. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة لكن ساعة وساعة، وليس معنى ساعة ربك وساعة قلبك يعني تعمل الشيء المحرم، لكن روى عن نفسك، وليس بهذا المقصود الذي يقول الناس. قول بعضهم إذا رأى شخصا مترددا قال هذا الرجل ما جزم في أمره، أصبح يقول ما له رأى يشبه ببني إسرائيل. الأفضل ترك ألفاظ القرآن على ما عليه وعدم استخدامه، لأن بعضهم يأتي بألفاظ ويقتطع من بعض كلمات القرآن الكريم ويأتي بها من باب الجزاء، فهذا غير صحيح هذا الفعل. رجل يريد أن يتزوج امرأة أبوها متزوج امرأة بعد أمها، ما حكم مصافحة الرجل الذي يريد أن يتزوج؟ إذا تزوجت امرأة، وأنا سألخص لك السؤال، تزوجت امرأة وأبو زوجتك معه امرأتان إحداهن أم زوجتك، هذا يجوز مصافحة، والثانية زوجة والد زوجتك يعني خالتها، خالتها أي زوجة أبيها، فهذا لا يجوز أن تظهر عليها ولا أن تصافحها. قال بعض الناس يحلف بالأمانة، هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالأمانة فليس منا. طيب هذا قدر نتفق، والحمد لله رب العالمين.